وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب غاثة اللفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم. نواصل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله، ونتكلم عن كما قال: ودواء هذا الداء القتال، اللي هو العشق، عشق الصور، سواء صور النساء عياذا بالله، ونعني بالصور هنا الشخوص، أو صور الغلمان الأمرد. يقول: ودواء هذا الداء القتال أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه. في ساعات يقع الإنسان في مثل هذا، فيذهب إلى من يعني يرشده إلى الصواب، فيكون رده: اشغل نفسك بطاعة الله والجأ إلى الله. فيستقل الرجل هذا الكلام، وهذا الذي يحدث كثيرا حينما يأتي رجل ويشكو أن ابنته أو امرأته كأن بها مس أو سحرت، فيكون من كلام الرجل إليه: إلجأ إلى الله وادعو الله، ووقت السحر وأوقات إجابة الدعاء إلجأ إلى الله. فيستقل هذا الأمر، وهذا يا أخواننا خطر جدا. يعني تأثير الدعاء والنصوص الواردة في تأثير الدعاء أكثر مما أن تحصر. يكفي بنص الحديث أنه حرك الحجر. فهنا الإمام ابن القيم يقول: ويكثر اللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في ظرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه. يقول: وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه، حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قال: فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها، وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة، وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه. تاني: ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه. أحدها: الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تبارك وتعالى، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبهم، ويكون السلطان والغلبة له. الثاني: عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوى شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حضر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند الطلاق. والعشق وإن استعذبه العاشق فهو من أعظم عذاب القلب. الثالث: أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الرضا، والطفل يلهو ويلعب. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق. فالعاشق كما قيل: طليق برأي العين وهو أسير عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور، أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور. الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. الصور يعني إيه؟ الشخوص. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيئا تشعيثا وتشتيتا له. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب، وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوى اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور، وإذا بعد القلب من الله طلقته الآفات من كل ناحية، فإن الشيطان يتولاه، ومن تولاه عدوهم واستولى عليه، لم يأله وبالا ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. فمن ظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته. السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوى سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها، وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها بل بعضها مشاهد بالعيان. وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن سائر الحيوانات، فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله، وهل أذهب عقل مجنون للي وأضرى به إلا بالعشق، وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل. قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما فسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا حبك للشيء يعمي ويصم، فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العبد فيه فلا تسمع الأذن ذلك. والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. انتبهوا المعلومة دي يا أخوان. فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه، فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأما إفساده للحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق. وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرف شاب قد انتحل حتى عاد عظما بلا لحم، فقال ما شأن هذا؟ قالوا به العشق، فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. الثامن أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة بحيث يستولى المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه، فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه أو يتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده ويختل جميع ذلك، فيعجز البشر عن صلاحه كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لدد الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل إن لم يتداركه عناية من الله كما قيل: وعش خاليا فالحب أول عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال آخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لدة ظنها مودة، فلما تمكن منها غرق. والذنب له فهو الجان على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكت وفوك نفخ. والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. كم يبقى العصر؟ ها؟ نقف عند هذا الفصل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.